سميع رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تحفة الناسك بأحكام المناسك للعلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد على رأس سنة 200 بعد الألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ بلده الدرعية والوافدين عليها، فمنهم والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين والشيخ حمد بن ناصر ابن معمر والشيخ حسين ابن غنام. وذكر أن له إجازة من العلامة محمد بن علي الشوكاني والشيخ الحسن بن خالد الحازمي من علماء ضمد. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، أخذ عنه رحمه الله عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم، كما قال ابن بشر في عنوان المجد: منهم أخوه الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد ابن سلطان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله مصنفات جليلة ومؤلفات نافعة، منها تيسير العزيز حميد في شرح كتاب التوحيد وحاشية المقنع وأوثق عرى الإيمان والطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط والدلائل في حكم موالاة أهل الشرك. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 33 بعد 200. قتله إبراهيم باشا التركي، وله من العمر 33 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، وقع في صدر إحدى النسخ الخطية للكتاب تسميته من كلام المصنف رحمه الله بتحفة الناسك بأحكام المناسك، وبه ذكره جماعة من مترجميه، وهو الذي أثبت على النسخ الخطية وبه طبع الكتاب. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، مما يصحح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أمور ثلاثة: أولها ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب في جملة مصنفاته، ومنهم ابن بسام في كتابه علماء نجد، وثانيها اتفاق النسخ الخطية على نسبته إليه، وثالثها اشتهار نسبته إليه عند أهل العلم بلا نكير. فعزاه إليه جماعة منهم الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل، والشيخ عبد الله الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو بيان مناسك الحج وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب المتبوع في بلاد المصنف وهي بلاد نجد. المقصد الرابع ذكر رتبته. يعد هذا الكتاب منسكا لطيفا قريب المأخذ واضح الفكرة سلس العبارة صالحا لتفهم مسائل المناسك وتفهيمها، وقد وصفه ابن بسام في علماء نجد بأنه لطيف مفيد. المقصد الخامس توضيح منهجه. جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في ثلاثة أبواب وخاتمة. فالباب الأول في الإحرام وما يتعلق بذلك إلى دخول مكة، والباب الثاني في الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فراغه، والباب الثاني في دخول مكة إلى يوم التروية، والباب الثالث في الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فراغه من الحج، والخاتمة في أركان الحج والعمرة. وسرد فيها الأحكام بانتظام بحسب تتابعها مع ذكر الأدلة في الغالب والاقتصار على مذهب الإمام أحمد وعدم التعرض للخلاف، لكنه كدره بتعيين أدعية في مواضع لم يثبت منها شيء، وكأن هذا الكتاب كتبه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في مبادئ أمره وأوائل اشتغاله بالتصنيف. المقصد السادس العناية به. طبع الكتاب مرتين اثنتين تمثلان لونا وحيدا من ألوان العناية به. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو ما تقدم في نظيره في السنة الماضية برعاية الحال في فقه المناسبات مما يتعلق بحج بيت الله الحرام، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر من الأمور قبل حلوله زمانا أو مكانا، كأحكام الاستسقاء والكسوف والحرم والحج ورمضان. والتفقه في هذه الأحكام على هذه الصفة تنتفع به طائفتان اثنتان. الطائفة الأولى الطائفة الخلية من العلم بأحكام هذه الشعائر في أوقاتها زمانا أو مواضعها مكانا، لما تقرر أن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب، كما اختاره جماعة من المحققين منهم القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فيجب على الشارع في عبادة أيا كانت أن يتقدم علمه بأحكامها على أدائه لها. ومن جملة هذا أنه يجب على مريد النسك من العمرة أو الحج أن يتعلم أحكام هذه العبادة قبل الدخول فيها ليسلم من معرة الإثم. والطائفة الثانية طائفة قد اشتملت قلوبها على معرفة الأحكام المتعلقة بهذه المناسك، لكنها تحتاج إلى إحياء العلم بمذاكرته، فتنتفع بالعناية بفقه المناسبات لما فيه من إحياء المسائل المتعلقة بتلك المناسبة، ويظهر هذا جليا في الأحكام الشرعية المتعلقة بعلم المناسك لأن علم المناسك أدق ما في العبادات، كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، ودقته تحمل على دوام تقديم مراجعة مسائله قبل الشروع في أعمال الحج.
اللهم اهد شيخنا ويرحمه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن ابي الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا كتاب كفة الناس في الاحكام المناسك.
اشتملت هذه الجمله على تصدير الكتاب بثلاثه امور: احدها حمد الله عز وجل، وثانيها السلام على عباد الله الذين اصطفاهم، وهاتان المقدمتان من مستحسنات ما تبدأ به التصانيف. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على السلام دون ذكر الصلاة، والأكمل أن يذكر الإنسان الصلاة مع السلام، فيصلي ويسلم على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وسبق أن المراتب المتعلقة بهذا الموضع من جمع الصلاة والسلام أو إفراد أحدهما دون الآخر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الجمع بين الصلاة والسلام، وهو أكملها، وبه أتى نص القرآن الكريم كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثانيها الاقتصار على الصلاة دون السلام، وهو أرفع من تاليه. وثالثها الاقتصار على السلام، وهو أدنى هذه المراتب الثلاثة. أما الأمر الثالث فهو التصريح باسم هذا المصنف، وهو أيضا من مستحسنات التصنيف، أن يذكر المصنف اسم كتابه، بخلاف ذكر اسم المصنف، فإن ذكر اسم المصنف أمر لازم، لأن العلم لا يؤخذ من مجهول، كما نص على ذلك ميار المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى في إضاءة الحال. فلا يجوز أن يؤخذ العلم من كتاب مجهول لا يعرف مصنفه. ومن هنا كان ذكر اسم المصنف واجبا لازما، بخلاف ذكر المصنف فإنما هو أمر مستحسن.
اعلم رحمك الله أن الله تعالى أمر بالتحديث بالحرام، وضربه على الناس فقال تعالى: ولنجعل الناس كالتنبيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لما نزل فضل الحج فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن آية فضل الحج لم تنزل إلا سنة 90 من الهجرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: أولاهما فرض الحج، والثانية تاريخ فرضه. فأما المسألة الأولى وهي فرض الحج، فذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلين اثنين من القرآن الكريم. أولهما قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثانيهما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبين هاتين الآيتين فرق عند المحققين، فإن الآية الأولى تدل على فرض الحج ابتداء، وأما الآية الثانية فتدل على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيه. وعلى هذا فإن الآية الثانية لا تصلح دليلا على فرض الحج، فإنها إنما تكون دليلا صالحا على وجوب الإتمام بعد الشروع فيه. وأما الآية الأولى فإنها ظاهرة صريحة في إيجاب الحج. ووجه الدلالة على إيجاب الحج منها قوله تعالى: على الناس، لأن على من الألفاظ الموضوعة شرعا للدلالة على الإيجاب. فإن دلائل الأمر تنقسم عند أهل العلم إلى نوعين اثنين: النوع الأول ألفاظ الأمر الصريحة، والنوع الثاني ألفاظ الأمر غير الصريحة. فأما ألفاظ الأمر الصريحة فهي أربعة ألفاظ ذكرها باختصار العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول، إذا قال: أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وأما النوع الثاني وهو الألفاظ غير الصريحة فقد أطنب في ذكرها العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، ومن جملتها الإتيان بعلى، فإنه دال على كون المذكور في السياق مأمورا به كهذه الآية التي يستنبط من الإتيان بكلمة على فيها على وجوب الحج. أما الآية الثانية فكما سبق فإنما هي دالة على وجوب الإتمام بعد الدخول فيه. أما المسألة الثانية وهي تاريخ فرض الحج فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال، أصحها أن آية فرض الحج لم تنزل إلا في السنة التاسعة من الهجرة، على خلاف مذهب الجمهور القائلين بأنها نزلت سنة ست، وقد اختار هذا جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والعلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، وذلك أن الآية التي احتج بها القائلون بأن الحج فرض سنة ست وهي قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، لا تدل على فرض الحج والعمرة ابتداء، وإنما هي دليل في حق من شرع فيهما أن يتم نسكه الذي دخل فيه.
فإذا أدى الإنسان عن الحج فليكن أعظم ما يهتم به إخلاص ذلك لله تعالى، لأن يكون مقصده ما أمر الله به من حد بيته الحرام، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج على رحل غط وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، أخرجه الترمذي.
من الأصول العظيمة التي تفتقر إليها العبادات جميعا انبعاث الإخلاص فيها، فإن الإخلاص مركب الخلاص، وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وحقيقة الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل، فيجب على مريد الحج والعمرة أن يشهد هذا المقام العظيم في قلبه، فيكون الحامل له على القيام بهذا النسك هو الإخلاص لله رب العالمين، بلا رياء ولا سمعة ولا محبة محمدة ولا ثناء من العالمين. والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى بخصوص المناسك حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جماعة منهم البوصيري في زوائد ابن ماجه وابن حجر في فتح الباري. وعزو المصنف رحمه الله تعالى الحديث إلى الترمذي هكذا مطلقا فيه نظر، فإن الحديث غير مخرج في جامع الترمذي، وإنما رواه الترمذي في كتاب الشمائل. وتقدم أن من القواعد الكبار المتعلقة بعلم التخريج النظر إلى الإطلاق والتقييد في المخرجين، فإنك إذا قلت أخرجه البخاري هكذا مطلقا كان منصرفا إلى صحيحه، فإذا أردت أن تعزو حديثا إلى كتاب آخر من كتب البخاري لزم عليك أن تقيده، فمتى عزوت حديثا إلى كتاب الأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري لم يصح أن تقول فيه أخرجه البخاري هكذا، بل يجب عليك أن تقيده بقوله: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقل مثل هذا في هذا الموضع. فكان الحقيق بالمصنف رحمه الله تعالى أن يقيده بقوله: أخرجه الترمذي في الشمائل لئلا يلتبس بكتابه الجامع.
وليحرص على طيب النفقة التي يمكثها في الحج وسلامتها من الشبهات، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا.
من الأصول العظام التي تتعلق بحج بيت الله الحرام حرص العبد على طيب النفقة التي ينفقها في الحج وسلامتها من الشبهات، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا حج الإنسان بمال حرام أو على دابة مغصوبة أو مركب مسروق فإن حجه صحيح عند جمهور العلماء، ومذهب الإمام أحمد عدم صحة حجه وإجزائه ولا إجزائه، والمختار هو تصحيح حجه مع الإثم، فإن حجه صحيح لكنه يأتم لأنه حج بنفقة حرام أو ركب مركبا مغصوبا مسروقا غير حلال بلغه الحج. وكلما ازداد حل المال والنفقة التي حج بها العبد ازداد أثر انتفاعه بحجه في نفسه في أثناء أداء تلك المناسك وبعدها. فينبغي على العبد أن يتحرى طيب النفقة التي ينفقها في هذا العمل الصالح. وقد قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فمن جملة ما يعين العبد على بلوغ منزل الحج المبرور تطيبه للنفقة.
واعلم رحمك الله أن الحج فيه أمور واجبة ومسنونة ومستحبة، ونحن نرتب ذلك فنذكر أعمال الحج واجبها ومسنونها ومستحبها، ثم نذكر بعد ذلك أركان الحج التي لا يصح إلا بها ومفسداته، ونرتب ذلك على ثلاثة أبواب وخاتمة في أركان الحج والعمرة وواجباتها.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن أعمال الحج تتفاوت أحكامها، فمنها ما يكون واجبا لازما على العبد، ومنها ما يكون دون ذلك مستحبا مسنونا في حقه. وقد فارق المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بين السنة والمستحب، ولم يطرد أصل صحيح أعمله في كتابه يفهم به مراده في التفريق بين السنة والمستحب. وجمهور الأصوليين على أن المستحب أصل كلي تختلف مراتبه باختلاف قوة الدليل فيه، فتارة يكون المستحب سنة، وتارة يكون المستحب تطوعا، وتارة يكون المستحب نافلة وهلم جرا. ومن أهل العلم من يطلق السنة ويريد بها ما دل عليها دليل خاص، ويطلق المستحب ويريد به ما دل عليه دليل عام. والمراد أن تعرف أن السنة والمستحب يجتمعان في شيء واحد اتفاقا، وهو أنهما جميعا من الخطاب الشرعي الطلبي غير المقتضي للإلزام، فالعبد في ذلك مخير. وإن كان الأفضل في تكميل العبودية أن يحرص العبد على الإتيان بالسنن والنوافل كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ترتيب كتابه، وأنه رتب كتابه على ثلاثة أبواب وخاتمة، ثم نشر هذه المقاصد العظيمة من الأركان والواجبات والسنن والمستحبات في أثناء هذا الكتاب.
الباب الأول في الإحرام وما يتعلق بذلك إلى دخول مكة، فإذا وصلت الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وهو قبل المنازل، فتجرد من المخيط، ويسن الاغتسال للإحرام والتنظف وتقليم الأراحل ونتف الكبر وقص الشارب وحلق العانة. ثم
المراد بالإحرام هو نية النسك الخاصة، لأن مريد الحج والعمرة له نيتان اثنتان، أولاهما نية عامة وهي كائنة معه مذ خرج من بلده قاصدا بيت الله الحرام، والثاني نية خاصة وهي النية التي يحدثها العبد عند الوفود إلى الميقات، ومتى ترك العبد هذه النية الخاصة لم تكفه النية العامة التي خرج بها من بلده، بل لا بد أن ينوي في الميقات الدخول في النسك من الحج والعمرة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ميقات واحد من المواقيت المعروفة وهو ميقات أهل نجد، لأنه أراد أن يكتب هذه الرسالة تعليما لمن يحتاج إلى بيان أحكام الحج من أهل بلده، والاقتصار على ما يحتاجه المخاطبون أصل عظيم دلائله مبثوثة في القرآن والسنة، فلأجل الالتفات إلى ما يصلح للمخاطب اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر قرن المنازل وهو السيل الكبير من المواقيت. وتقدم أن المواقيت المكانية التي وقتت الحج تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، والقسم الثاني ما وقته عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع وهو ذات عرق. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت ذات عرق لأهل العراق لا يثبت منها شيء، وإنما يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وجرى عليه العمل وانعقد به الإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مريد الحج والعمرة إذا وصل إلى ميقات بلده وهو لأهل نجد قرن المنازل تجرد من المخير وهو اللباس الذي كان عليه، ويسن له حينئذ أن يغتسل للإحرام وأن يتنظف ويقلم أظافره وينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه ضعيفة لا يثبت منها شيء، وإنما ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عنهم، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ إلا أن هذا متأكد في حق من كان محتاجا إلى الغسل كالحائض والنفساء بالنص، وفي حق من كان شبيها بحالهما، فإذا كان للعبد حاجة إلى الاغتسال تأكد الاستحباب في حقه، وأما إذا لم تكن له حاجة فليس في الأدلة الصحاح من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الاغتسال هاهنا. وأقوى ما روي في هذا الباب ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وما عدا هذا مما يذكره الفقهاء كتقليم الأظافر وحلق الشارب ونتف الإبط فليس هذا من خصائص الإحرام كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، بل هذا تبع للحاجة، فإذا كان العبد محتاج إلى أن يأخذ من شعره فينتف إبطه ويقصر شاربه ثم يقلم أظفاره كان ذلك متأكدا في حقه لئلا يحتاج إلى شيء منها بعد ذلك وهو ممنوع منه، أما إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يكون مستحبا في حقه.
ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين يتزو بثوب ويتغذى بآخر.
إذا تجرد المحرم ثم تهيأ لإحرامه بغسل أو وضوء حسب حاله شرع يلبس ثياب الإحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الثياب بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنها إزار ورداء، وهي السنة كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وكيفما لبس مريد النسك من غير المخيط جاز ذلك، إلا أن السنة أن يلبس إزارا ورداء. والوصف الثاني أن يكون أبيضين، لما ثبت عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. والوصف الثالث أن يكونا نظيفين، لما في ذلك من كمال العناية بهذه العبادة والتهيؤ لها والتجمل للدخول في هذا المنسك العظيم، ويكون لبسه لها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يأتزر بثوب ويرتدي آخر.
ويسن له الطيب في بدنه ورأسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثم يلبي به.
إذا لبس المحرم ثيابه ولم ينوي بعد الدخول في النسك سن له الطيب في بدنه ورأسه إجماعا، كما اتفق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثوب فمذهب جمهور أهل العلم على كراهة تطيب الثوب لمريد النسك، فيسن للعبد إذا أراد أن يشرع في نسكه فتنظف وتطهر أن يتطيب في بدنه ورأسه اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم إذا نوى الدخول في نسكه بقلبه لبى كحال المصلي إذا أراد أن يصلي فيدخل في صلاته، فإنه يكبر بتكبيرة الإحرام، فجعلت تكبيرة الإحرام دليلا على الدخول في الصلاة، وكذلك جعلت التلبية دليلا على الدخول في النسك. ولو نوى المحرم بقلبه الإحرام ولم يلبي صح نسكه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي أيضا لبيك إله الحق، إلا أن هذا الحديث الأشبه أنه لا يروى إلا مرسلا، والمشهور من تلبيته صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد هو هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أما الزيادة عليها من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت منها شيء.
وإن كان قارنا فالسنة أن يقرن بالنية لفظة التلبية فيقول لبيك عمرة وحجا،
فإن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، وهو مخير
من ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تلبية تقرن بالنية عند إرادة النسك، وهي تختلف باختلاف أنواع النسك، فإن النسك له أنواع ثلاثة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإذا كان مريد النسك قارنا لبى بقوله لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة. وليس شيء من هذه الألفاظ واجبا باتفاق أهل العلم كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في مناسك الحج، بل كيفما لبى العبد صح ذلك منه.
وهو مخير بين الأنساك الثلاثة القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، ولا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج. وقال كثير من العلماء إنه الأفضل لمن ساق الهدي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تواتر عنه أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه، ويحل المتمتع من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج يوم التروية من مكة، وإن شاء أفرد الحج واعتمر بعد أشهر الحج.
من توسعة الله عز وجل على عباده في هذا المنسك العظيم أن جعل نسك الحج على ثلاثة أنحاء: أولها الإفراد وهو الاقتصار على الحج فقط، وثانيها القران وهو الجمع بين العمرة والحج غير أنه لا يحل بينهما، والثالث التمتع وهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم للحج في يوم التروية. فهذه أمساك ثلاثة كلها مأثورة صحيحة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضلها على ثلاثة أقوال. فالقول الأول تفضيل القران، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني تفضيل الإفراد، وهو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث تفضيل التمتع، وهو مذهب الحنابلة. فاختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، مع قول جمهورهم بأن العبد مخير بينها، فكيفما جاء بواحد منها صح ذلك منه وأجزاه. وذهب طائفة من المحققين رحمهم الله تعالى كأبي العباس بن تيمية الحفيد وغيره إلى التفضيل بينها باعتبار حال مريد الحج والعمرة. رحمك الله. فإن مريد الحج والعمرة له حالان اثنان: الحال الأولى أن يكون سائقا للهدي، فإذا ساق العبد هدية فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حج وهو قارن، في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. والحال الثانية ألا يكون سائقا لهديه، فإذا لم يسق العبد هديه لكنه أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج أو وصل إلى بلد الله الحرام قبل أشهر الحج فأتى بعمرة، فحينئذ فإن الأفضل في حقه الإفراد. فإذا لم يكن قد وصل إلى بلد الله الحرام قبل أشهر الحج فأتى بعمرة ولا أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج، فإن الأفضل حينئذ في حقه التمتع. وبهذا القول تجتمع الأدلة في التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق المفرد أنه إذا أتى بالحج اعتمر بعد أشهر الحج، وهذه العمرة هي التي تسمى بالعمرة المكية، وهي التي تكون في حق خارج من مكة وليس داخلا فيها، كحال المفرد الذي يحرم بالحج وحده، فإذا قضى نسكه خرج حينئذ وجاء بعمرة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصورة المسماة بالعمرة المكية على أقوال، أصحها أن العمرة المكية جائزة غير مستحبة ولا بدعة، والقول بالجواز هو المتوسط بين القولين بالاستحباب والبدعية، والذي دل على الجواز هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت هذا عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها فكانت تفعله ثم تركته، فالأفضل عدم فعله، لكن إن فعله الإنسان كان ذلك جائزا ليس ببدعة، خلافا لأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم.
ويستحب أن يكون إقامه بعد صلاة مكتوبة، ويستحب
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد صلاة مكتوبة، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيينها على أقوال، أصحها أنها صلاة الظهر، فالأكمل للإنسان أن يكون إحرامه بعد أداء الفريضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتفق له هذا فهل للإحرام صلاة تخصه تكون ركعتين؟ على قولين مشهورين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن للإحرام صلاة تخصه هي ركعتان، والقول الثاني أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله، وكأن هذا القول أشبه بالصواب، فإني لم أجد في شيء من الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون ركعتين يريدون بهما صلاة الإحرام، وإنما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده أنهم كانوا يحرمون بعد صلاة مكتوبة، فالأفضل للعبد أن يكون إحرامه على هذه الصفة.
ويستحب الإكثار من التلبية إذا على مكانا مرتفعا أو ركب راحلة أو التفت الركاب أو هبط واديا وإن أراد الزيارة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا استحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال برقي مكان مرتفع أو هبوط واد أو ركوب راحلة أو التقاء الركاب، وقد ثبت هذا عن جماعة من السلف رحمهم الله من أصحاب ابن مسعود وغيره، واستنبطه بعض أهل العلم مما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. والهبوط من الثنية يعني النزول في بطن الوادي، فاتفق من موسى عليه الصلاة والسلام رفعه للصوت بالتلبية في هذا المقام مما يدل على تأكد الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها عند تغير الأحوال. وكما سبق فإن هذا بعينه لم يثبت إلا عن جماعة من التابعين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المروي في هذا الباب لا يصح.
وإن أراد الزيادة على ذلك فلا بأس، كقوله لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبار إليك والعمل لبيك حقا تعبدا ورقا، اللهم اجعلني من أكرم وفدك الذين رضيت وارتضيت وقبلت وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك، اللهم يسر لي أداء ما نويت من الحج وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد أنه صلى الله عليه وسلم في حجته إذا رأى كثرة الناس تواضع في رحله وقال لبيك إن العيش عيش الآخرة.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة التلبية النبوية واستحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال، بيّن رحمه الله تعالى أن الزيادة على التلبية بألفاظ أخرى جائز لا بأس به، وسبق أن عرفت أن الثابت عن النبي الأول ما زاده الصحابة رضوان الله عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم لا ينكر عليهم، وهو قولهم رضوان الله عليهم لبيك ذا المعارف، فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يزيدونها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم لا ينكر عليهم. والقسم الثاني ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، وثبت عن ابنه عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا القسم مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فتركهم. والقسم الثالث الزيادة على هذه الألفاظ مما يكون فيه معنى التلبية، فهذا جائز لا بأس به، فإذا لبى العبد بأي صفة زائدة عما تقدم كان ذلك جائزا عند أهل العلم، ومن جملته ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا الذي تقدم تعلم أن التلبية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة المشهورة لا غير، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عنهم في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم زادوا لبيك ذا المعارف، ثم صح عنهم رضوان الله عليهم الزيادة على ذلك بألفاظ تقدمت. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زائدا عن التلبية في هذا المقام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكن المقام مقام دعاء، فإذا خلط العبد دعاءه تلبيته بدعاء وتسبيح وتحميد كان ذلك جائزا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى.
فصل فيما يجوز فعله للمخير، وهي تسعة. الأول
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان ما لا يجوز فعله للمحرم، إلا أنه زاد في آخره تاسعا يشمل المحرم وغيره، كما نبه على ذلك هو بقوله لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته إلى آخره، فإن هذا الأمر التاسع لا يختص بالمحرم بل هو عام. ولعل المصنف رحمه الله تعالى تسمح في توسعة الترجمة التي ترجم بها، من جهة أن أغلب الأمور المذكورة في هذا الباب متعلقة بالمحرم، ومن هنا قال: فصل فيما لا يجوز فعله للمحرم. وهذه الأمور التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يختص بالمحرم بخلاف الأمر التاسع هي محظورات الإحرام.
وهي تسعة: الأول لبس النقيب من السراويل والثياب إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل.
هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على هيئة العضو، وليس هذا اللفظ من الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قال به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الفقهاء رضوان الله عليهم على استعمال هذه الجملة. وإنما جاء النهي أن يلبس المحرم السراويل والقمص والعمائم والبرانس والخفاف، ثم بنى عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا المعنى، فلا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا من المخيط مما جاء التصريح به في النص كالعمائم والبرانس والخفاف والقمص والسراويل، أو ما كان في معناه كالجبة والدرع والثوب ونحوها، إلا لمن لم يجد الإزار فإنه يجوز له لبس السراويل.
الثاني: استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاستحال بما لا طيب فيه.
هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تمسوه بطيب، فدل هذا على أن المحرم ممنوع من مس الطيب في بدنه أو ثيابه. وألحق بذلك الشم عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمراد بالشم ما وقع بقصد، أما إذا لم يقع بقصد كان يدخل الحاج أو المعتمر مكانا مطيبا ثم يشم الرائحة التي فيه، فإن هذا لا يكون داخلا في حقيقة هذا المحظور. أما إذا قصد المحرم الشم فإنه حينئذ يكون مستعملا للطيب، لكن هل يكون استعماله للطيب حاصلا بالقصد مع التلذذ أو ولو بدون تلذذ؟ على قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من لا يرى شم الطيب محظورا في حق المحرم إلا إذا انضم إلى القصد إرادة التلذذ بشم الرائحة، أما إذا خلت من إرادة التلذذ فإن ذلك لا يكون ممنوعا في حقه، وهذا القول أولى بالصواب. فإذا شم المحرم طيبا بقصد لا على إرادة التلذذ كأن يريد شراءه مثلا، فإنه لا يكون محظورا في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواز شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض كالخزامة وغيرها، فللمحرم أن يشم الروائح الطيبة من نبات الأرض الذي يتفق في طريقه، وله أيضا أن يكتحل بما لا طيب فيه.
الثالث: إزالة الشعر والضر، ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه بنفق، وإن انكسر ضره جاز له رميه.
هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله إزالة الشعر، وأدخل فيه الظفر. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يفرد هذين المحظورين، من يجعل هذا المحظور محظورين اثنين، فيذكر إزالة الشعر إفرادا ويذكر إزالة الظفر إفرادا، وكل ذلك سائر.
وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يوافق تعبيره التعبير القرآني فيذكر حلق الرأس لأنه هو الذي جاء في القرآن الكريم كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم ألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بقية الشعر بالرأس لما جاء عن جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم أنه قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فدل هذا على المنع من إزالة سائر الشعور غير شعر الرأس، فإن شعر الرأس محل اتفاق بين أهل العلم، وأما بقية الشعور فهو قول الجمهور وذكر فيه إجماع وهو الصحيح، فلا يجوز للمحرم أن يقرب شيئا من شعره سواء كان شعر رأسه أم سائر شعر بدنه. ومثل هذا الظفر فإنه لا يجوز للمحرم أن يقلب أظفاره، وقد دل على ذلك الأثر كما ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال من انكسر إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، فدل قوله إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه على المنع من قص الأظافر إلا في حق من اضطر إليها، فإذا اضطر إليها فلا بأس حينئذ لأنه محتاج إلى فعل المحظور بخلاف من لم يضطر إلى ذلك. وقد نقل الإجماع على هذا أن المحرم ممنوع من تقديم أظفاره، وما سوى هذا القول فإنه قول من شذوذ العلم. ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه برفق، ويجوز له أيضا إذا انكسر ظفره أن يقص هذا الظفر كما ثبت هذا في أثر ابن عباس المتقدم.
الرابع تغطية الرأس وله الاستغلال بالخيمة ونحوها، والمرأة إحرام هذه وجهها إلا إذا مرضها في باب الأذان بسدرت ثمارها وتحرص على ألا يمس وجهها.
هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، فيمنع المحرم من تغطية رأسه إذا كان رجلا لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته الناقة ولا تخمروا رأسه، فلا يجوز للمحرم من الرجال أن يغطي رأسه، وله أن يستظل بخيمة وليس هذا من التغطية الممنوعة، فإذا استظل المحرم بغير ملاصق سواء كان تابعا له كخيمة أو مظلة أو كان غير تابع له كشجرة فإن ذلك جائز عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما كان تابعا له، وأما ما كان غير تابع له كالشجر فإنه جائز باتفاقهم رحمهم الله تعالى. وأما المرأة فإنها لا تدخل في هذا المحظور، فيجب على المرأة المحرمة أن تغطي رأسها ولكن تختص بما يتعلق بوجهها وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس نقابا أو ما في معناه كالبرقع. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن المرأة إحرامها بوجهها يعني أنه يجب عليها كشف الوجه ما لم تلق رجالا أجانب، فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب وجب عليها كشف الوجه، هذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يرى أن الذي نهيت عنه المرأة إنما هو لبس النقاب والبرقع، فلا يجب عليها أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب حال إحرامها. وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، والأول هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. والفرق بين القولين أن أبا العباس ومن تبعه يرون أن المرأة منهية عن النقاب والبرقع وما في معناهما خصوصا لا على إرادة جنس تغطية الوجه، أما على قول الجمهور فإنهم يرون أن المرأة ممنوعة حال إحرامها أن تغطي وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اشتراط ألا يمس غطاؤها لوجهها، ألا يمس غطاؤها وجهها، هذا الشرط ليس معروفا في الأحاديث ولا في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحمد رحمه الله تعالى، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة في المغني. والعادة جارية بأن خمار المرأة التي تسلها على وجهها لا بد أن يمس وجهها.
الخامس عقد النكاح له أو لغيره لقوله عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى محظورا آخر من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح له أو لغيره، كما ثبت النهي بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. ثم اختلفوا في الخطبة هل هي ملحقة به أم لا، على قولين صحهما والله أعلم أن الخطبة ملحقة بعقد النكاح لأنها في معناه، فيمنع المحرم من عقد النكاح وخطبته جميعا.
السادس وقف في فرض وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف.
هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، أن يطأ المحرم في فرض، فإذا جامع المحرم فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والمراد بالرفث هو الجماع ودواعيه. وإذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، بخلاف وطئه بعد التحلل الأول فإن حجه لا يكون فاسدا مع اجتماع الإثم والفدية في كليهما، ولو بعد الوقوف بعرفة. فإذا وطئ في فرج بعد الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن حجه يكون فاسدا.
السابع المباشرة فيما دون الفرج ولا يفسد النسك، وكذا القبلة واللبس والنظر بشهوة.
هذا محظور آخر من محظورات الإحرام، وهو المباشرة فيما دون الفرج. والمراد بالمباشرة الإفضاء بالبدن إلى البدن لأجل الملامسة الكائنة بين البشرتين في الرجل والمرأة، سميت بالمباشرة. فإذا باشر المحرم بشهوة فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام، إلا أنه لا يفسد نسكه بذلك. والدليل على الاعتداد بكون المباشرة محظورة دخولها في جملة دواعي النكاح المندرجة في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، فإن دواعي الجماع ملحقة به، إلا إذا ضعف الداعي فإن في إلحاق ذلك بالجماع نظرا، كالنظر بشهوة، فإن في جعل النظر بشهوة له حكم المباشرة نظر. والمختار أن النظر بشهوة وإن كان محرما على كل حال في حق المرأة الأجنبية فإنه لا يكون محظورا من محظورات الإحرام، بخلاف الدواعي المتأكدة من دواعي الجماع كالمباشرة والتقبيل بشهوة، فإن في إلحاقها بالجماع وجعلها محظورا قوة.
الثامن قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق الخمس وهي الغراب والفأرة والعقرب والحلية والكلب العقور، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بإشارة ولا غيرها، ولا يجوز له أكل ما صيد لأجله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا المحظور الثامن، ويكون التاسع بالتفريق بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر وعدهما اثنين. وأما على سياق المصنف رحمه الله تعالى فإنها تكون ثمانية، ومن عدها تسعة في الفصل بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر كان قوله صحيحا أيضا. وهذا المحظور الثامن قد دل عليه القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيحظر على المحرم أن يصيد صيد البر أو يقتله. فإذا صاد المحرم صيدا مأكولا أو قتله فقد وقع في محظور، بخلاف قتل الفواسق وهي الغراب والفارة والعقرب والحية والكلب العقور. ومذهب جمهور أهل العلم على إلحاق سائر ما فيه ضرر وعدو بهن، وهو القول الصحيح. ففي حكم هذه الخمس السباع العادية المتوحشة التي يخشى الإنسان منها ضررا، فإنه يجوز له حال إحرامه أن يقتلهن. وإذا حرم على المحرم صيد البر فإنه يحرم عليه كذلك الإعانة عليه بإشارة وغيرها، فلا يجوز له أن يعين على صيد البر بأي نوع من أنواع الإعانة، كما ثبت ذلك في قصة أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح. كما لا يجوز له أيضا أن يأكل ما صيد لأجله، فإذا صيد صيد لأجل المحرم فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، وإنما يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون صائده حلالا غير محرم، فمتى كان صائد الصيد غير متلبس بالإحرام تحقق الشرط الأول. والثاني أن لا يكون هذا الصائد صاد الصيد لأجل المحرم، فإذا صاد صيده لأجل إكرام المحرم حضر في حق المحرم تناوله، أما إذا صاده لا لأجله فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
فإن احتاج إلى حلق شعر أو تغطية رأس أو لبس مخيط فله فعله وعليه فدية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة تتعلق بمن فعل محظورا محتاجا إليه، فمن احتاج إلى محظور ففعله كأن يحلق رأسه أو يغطيه أو يلبس مخيطا فإنه متى احتاج إلى ذلك فعله وعليه الفدية، وسيأتي بيان فدية هذه المحظورات، بخلاف من لم يحتجب فإنه إذا فعله يكون آثما. فالفرق بين المحتاج وغير المحتاج من جهة الإثم فقط، وأما الفدية فإنها متقررة في حقهما. فلو أن إنسانا حلق رأسه غير محتاج إليه فإنه يبوء بالإثم وتكون عليه الفدية، وأما إن حلق رأسه وهو محتاج إلى ذلك فإنه يفدي ولا إثم عليه، فيجتمعان في شيء ويفترقان في آخر، فاجتماعهما في لزوم الفدية لهما جميعا، وافتراقهما في ارتفاع الإثم عمن كان محتاجا، وتحققه في من لم يكن محتاجا. وإنما الفقه جمع وفرق، كما قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى: الفقه الجمع والفرق. وبين هذا مطولا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين:
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه وفدية حده.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة ثانية تتعلق بفعل المحظورات، وهو إذا فعل محظورا ناسيا. وقصر المصنف رحمه الله تعالى العذر في ذلك على لبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس. والمختار أن العذر بالنسيان يعمها جميعا، كما هو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيدي رحمه الله تعالى. فإذا فعل المحرم محظورا من هذه المحظورات ناسيا غير ذاكر فإنه لا شيء عليه. والذي تدل عليه عمومات الأدلة وقواعد الشريعة أن المحرم لا يكون آثما إذا فعل شيئا من المحظورات إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما غير جاهل، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناس، والشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في حق المحرم أو وقع شيئا من المحظورات، حينئذ فإنه يكون آثما، بخلاف ما لو فعل محظورا وهو جاهل أو ناس أو مكره فإنه لا يأثم بهذا الفعل. والناس باعتبار فعلهم للمحظور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يفعله وهو غير عالم أو ذاكر أو مختار فلا شيء عليه. والقسم الثاني من يفعل المحظور مع العلم والذكر والاختيار لكنه يحتاج إلى فعله، فعليه الفدية ولا إثم عليه. والقسم الثالث من يكون كذلك عالما ذاكرا مختارا لكنه غير محتاج إلى المحظور، فعليه الفدية مع الإثم.
وفدية حلق الرأس واللبس والطيب وإزالة أكثر من شعرتين أو مضغين، فهذا يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذا الفشاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهنا فدية الأذى في حق من حلق رأسه أو لبس مخيطا أو استعمل طيبا، وهو التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام، أو ذبح شاة. ثم قدر رحمه الله تعالى ما يحلق من الشعر أو يقلم من أظافر بأن يكون أكثر من 2 أو 2، وقد اختلفت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير القدر من الشعر والظفر الذي يقع به المحرم حينئذ في المحظور على أقوال عدة، فمنهم من عده ب2، ومنهم من زاد على ذلك. وليس لشيء من هذه الأقوال دليل يعول عليه، ولا أشبه والله أعلم ما ذكره بعض المالكية في الرأس أنه متى تحقق به إماطة الأذى كان ذلك وقوعا في المحظور ويلحق بهذا تقليم الظفر، فمتى كان فعله في حلق رأسه أو تقليم ظفره إماطة للأذى تحقق حينئذ الفدية في حقه. وهذا هو الذي يدل عليه قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فعلق الحلق مع الفدية بوجود الأذى. فمتى وجد الأذى بحيث يميط شيئا مؤذنا بذلك فإنه حينئذ تتحقق الفدية في حقه. وأما التقدير بالشعرتين والثلاث والأربع والخمس فإن هذا قول فيه نظر شديد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم كما في الصحيح، والمحتجم يحتاج إلى أخذ شيء كثير من شعره يفوق هذه الأعداد التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإذا علم هذا فينبغي أن يعلم ضابط أنواع الفدية في المحظورات، فإن المحظورات باعتبار الفدية تنقسم إلى 4 أقسام: فالقسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فإذا عقد المحرم نكاحا فقد وقع في محظور إلا أنه لا فدية عليه. والقسم الثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو بدنة، وهي بدنة، وتكون في حق المجامع حال إحرامه سواء قبل التحلل الأول أو بعده. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول أو بعده لزمته فدية هي نحر بدنة، ولم يثبت في هذا دليل نقلي من القرآن أو السنة، لكنه ثبت عن جماعة من الصحابة إيجاب فدية نحر البدنة في حق المجامع قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول فثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وحده ولا مخالف له من الصحابة، وهذا القول أحرى الأقوال بالصواب. فإن قيل إذا كانت البدنة لازمة للمجامع قبل التحلل الأول وبعده فما الفرق بين المجامعة في هذين الموضعين؟ فالجواب أنهما يجتمعان ويفترقان، فيجتمعان في إيجاب البدنة والإثم ويفترقان في فساد الحج وإيجاب القضاء. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإنه يأثم وعليه فدية هي نحر بدنه ويفسد حجه ويجب عليه القضاء. أما إن جامع بعد التحلل الأول فإنه يأثم وعليه فدية ولا يفسد حجه ولا يجب عليه القضاء، فيقع بينهما الاجتماع والافتراق بما ذكرنا. والقسم الثالث ما فيه الجزاء أو بدله من صيام أو طعام، من طعام أو صيام، وهو الصيد. فإذا صاد المحرم صيدا وجب عليه جزاء المثل أو بدله من الطعام والصيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. والقسم الرابع ما فيه فدية الأذى، وهي المذكورة في كلام المصنف المتقدم بالتخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وفيه قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا وقع العبد في شيء من المحظورات الباقية غير ما تقدم، كان يحلق رأسه أو يلبس مخيطا أو يستعمل طيبا، ففيه هذه الفدية التي تسمى بفدية الأذى مخيرا فيها.
التاسع: لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نبات يضر غيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا محرما يمنع منه داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وهو قطع شجر الحرم أو نباته. فيحرم على العبد محرما أو غير محرم أن يقطع شجر الحرم أو نباته، لكن هذا كائن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الشجر والنبات رطبا غير يابس، فإذا كان يابسا جاز له الانتفاع به. والشرط الثاني أن يكون مؤذيا، فمتى آذى فإنه يجوز قطعه دفعا لأداه. ومحل هذا الحكم إنما هو في الشجر والنبات الذي يخرج من الأرض بنفسه لا ما يغرسه الناس، فما يغرسه الناس فهو لهم ولا يتعلق به هذا الحكم. فالأشجار التي توضع للاستظلال أو للزينة في داخل الحرم مما يغرسه الناس لا يلحق بهذا الحكم، وإنما يختص الحكم بالشجر والنبات الذي يخرج بنفسه بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولا يجب في حق قاطع الشجر والنبات فدية، وإنما عليه على القول الصحيح أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. فإذا سئلت عن محظور في الحرم لا فدية فيه، فما الجواب؟ نعم حسن، أحسن. قطع الشجر، فإن قطع الشجر سواء مما غرسه الناس أو لم يغرسه الناس يكون محرما، لكنه ليس فيه فدية. فإذا سألت عن محظور يفعله المحرم لا فدية فيه، فما الجواب؟ عقد النكاح وما في حكمه كالخطبة. نعم.
فصل. ويستحب له إذا وصل إلى الحرم أن يقول: اللهم إن هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك.
هذا الذكر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه جماعة منهم الإمام أحمد في منسكه الذي صنفه ورواه عنه تلميذه المروذي وغيره، ويكون هذا الذكر في حق الواصل إلى الحرم قبل أن يدخل مكة، حين كانت مكة دون الحرم كثيرا، فكانت أميال الحرم ترد على الداخل ثم تمضي مسافة، ثم يدخل بعد ذلك في مكة، ثم يدخل بعد ذلك في المسجد الحرام. أما اليوم فإن مكة تشرفها الله قد تجاوزت حدود الحرم، فحينئذ لا يقول هذا الذكر عند القائلين به إلا إذا دخل الحرم. ولو دخل مكة قبل دخول الحرم كما هو اليوم فإنه لا يقول هذا الذكر، إلا أن هذا الذكر لا يعرف في شيء من الآثار المأثورة عن الصحابة رضوان الله عنهم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل عدم الإتيان به، لأن التوقيت للذكر بمكان أو زمان أو حال أو صفة يفتقر إلى دليل، كما ذكره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد والشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فإذا خلى من الدليل فإنه حينئذ لا يسرع للعبد أن يأتي به.
ويستحب له أن يستحضر من الخشوع والخضوع والهيبة ما أمكنه ويحذر من المعاصي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مما يستحب للمحرم أن يستحضر الخشوع والخضوع والهيبة ما أمكنه، لما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان شريح القاضي رحمه الله تعالى إذا أحرم كان كالحية الصماء، يعني لا يشتغل بما لا يعنيه، خاشعا خاضعا متهيبا للمقام الذي هو فيه.
ويحذر من المعاصي والهم بها، قال الله تعالى: ومن يرد في إلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. والحسنات فيه تضاعف والسيئات كذلك. ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الضبط، وهو إتيان أهله، والفسوق وهي المعاصي كلها، والجدال وهو أن تمالي صاحبك حتى تغضبه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية.
مما ينبغي أن يحذر منه المحرم حال إحرامه خاصة وفي جميع أحواله عامة مواقعة المعاصي والهم بها، فإن مواقعة المعاصي والهم بها في بلد الله الحرام أمر عظيم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم بالمعصية في الحرم أمر عظيم، والمراد بالهم ها هنا الهم الذي ينضم على العزم على الفعل مع التمكن فيه. فإن الهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نوعان: أحدهما هم إصرار، والثاني هم خطرات. والذي يؤاخذ به العبد ويحذر منه هو هم الإصرار، وأما مجرد الخطرة فإن العبد لا يخلو من هذه الواردات. والداعي إلى الحذر من الهم في المعاصي في بلد الله الحرام هذه الآية العظيمة التي دلت على أن إرادة الذنب أعد لصاحبها عذاب أليم، فقال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا ريب أن المعاصي من جملة الإلحاد في بلد الله الحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السيئات تضاعف في الحرم كما تضاعف الحسنات، وهو أحد قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أن السيئات لا تضاعف وإنما يعظم قدرها، وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، فإن السيئة بمثلها لكنها باعتبار قدرها وحجمها تختلف باختلاف ما يقترن بها. ومن جملة ما يقترن بها أن تكون في بلد الله الحرام، فإن المحرم في بلد الله الحرام يكون سيئة بمثله لكن يختلف قدره ووزنه في غيره. فالنظرة الحرام في البلد الحرام هي سيئة واحدة، لكنها من جهة استعظامها واستقباحها وقدرها تكون أعظم من إيقاعها في غير بلد الله الحرام، فيحصل بهذا الفرق بين السيئات في بلد الله الحرام وغيره من البلاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يجتنبه المحرم الرفث والفسوق والجدال، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنهي العبد في هذه الآية عن ثلاثة أمور:
سميع رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تحفة الناسك بأحكام المناسك للعلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب التميمي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد على رأس سنة 200 بعد الألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ بلده الدرعية والوافدين عليها، فمنهم والده الشيخ عبد الله وعمه الشيخ حسين والشيخ حمد بن ناصر ابن معمر والشيخ حسين ابن غنام، وذكر أن له إجازة من العلامة محمد بن علي الشوكاني والشيخ
الحسن ابن خالد الحازمي من علماء ضمد. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، أخذ عنه رحمه الله عدد كثير من أهل الدرعية وغيرهم، كما قال ابن بشر في عنوان المجد: منهم أخوه الشيخ عبد الرحمن والشيخ محمد ابن سلطان. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله مصنفات جليلة ومؤلفات نافعة، منها تيسير العزيز حميد في شرح كتاب التوحيد وحاشية المقنع وأوثق عرى الإيمان والطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط والدلائل في حكم موالاة أهل الشرك. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 33 بعد 200، قتله إبراهيم باشا التركي، وله من العمر 33 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، وقع في صدري إحدى النسخ الخطية للكتاب تسميته من كلام المصنف رحمه الله بتحفة الناسك بأحكام المناسك، وبه ذكره جماعة من مترجميه، وهو الذي أثبت على النسخ الخطية وبه طبع الكتاب. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، مما يصحح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أمور 3: أولها ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب في جملة مصنفاته، ومنهم ابن بسام في كتابه علماء نجد. وثانيها اتفاق النسخ الخطية على نسبته إليه. وثالثها اشتهار نسبته إليه عند أهل العلم بلا نكير، فعزاه إليه جماعة منهم الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل، والشيخ عبد الله الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان مناسك الحج وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب المتبوع في بلاد المصنف وهي بلاد نجد. المقصد الرابع ذكر رتبته، يعد هذا الكتاب منسكا لطيفا قريب المأخذ واضح الفكرة سلس العبارة صالحا لتفهم مسائل المناسك وتفهيمها، وقد وصفه ابن بسام في علماء نجد بأنه لطيف مفيد. المقصد الخامس توضيح منهجه، جعل المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في 3 أبواب وخاتمة. فالباب الأول في الإحرام وما يتعلق بذلك إلى دخول مكة، والباب الثاني في الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فراغه، والباب الثاني في دخول مكة إلى يوم التروية، والباب الثالث في الخروج من مكة إلى منى وعرفات إلى فراغه من الحج، والخاتمة في أركان الحج والعمرة. وسرد فيها الأحكام بانتظام بحسب تتابعها، مع ذكر الأدلة في الغالب والاقتصار على مذهب الإمام أحمد وعدم التعرض للخلاف، لكنه كدره بتعيين أدعية في مواضع لم يثبت منها شيء، وكأن هذا الكتاب كتبه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في مبادئ أمره وأوائل اشتغاله بالتصنيف. المقصد السادس العناية به. طبع الكتاب مرتين اثنتين تمثلان لونا وحيدا من ألوان العناية به. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو ما تقدم في نظيره في السنة الماضية برعاية الحال في فقه المناسبات مما يتعلق بحج بيت الله الحرام، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر من الأمور قبل حلوله زمانا أو مكانا، كأحكام الاستسقاء والكسوف والحرم والحج ورمضان. والتفقه في هذه الأحكام على هذه الصفة تنتفع به طائفتان اثنتان: الطائفة الأولى الطائفة الخلية من العلم بأحكام هذه الشعائر في أوقاتها زمانا أو مواضعها مكانا، لما تقرر أن كل ما وجب العمل به فتقدم العلم عليه واجب، كما اختاره جماعة من المحققين منهم القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فيجب على الشارع في عبادة أيا كانت أن يتقدم علمه بأحكامها على أدائه لها. ومن جملة هذا أنه يجب على مريد النسك من العمرة أو الحج أن يتعلم أحكام هذه العبادة قبل الدخول فيها ليسلم من معرة الإثم. والطائفة الثانية طائفة قد اشتملت قلوبها على معرفة الأحكام المتعلقة بهذه المناسك، لكنها تحتاج إلى إحياء العلم بمذاكرته، فتنتفع بالعناية بفقه المناسبات لما فيه من إحياء المسائل المتعلقة بتلك المناسبة. ويظهر هذا جليا في الأحكام الشرعية المتعلقة بعلم المناسك، لأن علم المناسك أدق ما في العبادات، كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، ودقته تحمل على دوام تقديم مراجعة مسائله قبل الشروع في أعمال الحج.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا كتاب كفة الناس في الأحكام المناسك.
اشتملت هذه الجملة على تصدير الكتاب بثلاثة أمور: أحدها حمد الله عز وجل، وثانيها السلام على عباد الله الذين اصطفاهم، وهاتان المقدمتان من مستحسنات ما تبدأ به التصانيف. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على السلام دون ذكر الصلاة، والأكمل أن يذكر الإنسان الصلاة مع السلام، فيصلي ويسلم على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وسبق أن المراتب المتعلقة بهذا الموضع من جمع الصلاة والسلام أو إفراد أحدهما دون الآخر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها الجمع بين الصلاة والسلام، وهو أكملها، وبه أتى نص القرآن الكريم كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثانيها الاقتصار على الصلاة دون السلام، وهو أرفع من تاليه. وثالثها الاقتصار على السلام، وهو أدنى هذه المراتب الثلاثة. أما الأمر الثالث فهو التصريح باسم هذا المصنف، وهو أيضا من مستحسنات التصنيف أن يذكر المصنف اسم كتابه، بخلاف ذكر اسم المصنف، فإن ذكر اسم المصنف أمر لازم، لأن العلم لا يؤخذ من مجهول، كما نص على ذلك ميراث المالكي في قواعده، ومحمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى في إضاءة الحال. فلا يجوز أن يؤخذ العلم من كتاب مجهول لا يعرف مصنفه، ومن هنا كان ذكر اسم المصنف واجبا لازما، بخلاف ذكر المصنف فإنما هو أمر مستحسن.
اعلم رحمك الله أن الله تعالى أمر بالتحديث بالحرام وضربه على الناس، فقال تعالى: وإن الذين على الناس تكفي ليس من استطاع إليه سبيلا، الآية. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لما نزل فرض الحج فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن آية فرض الحج لم تجزي إلا سنة 90 من الهجرة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أولاهما فرض الحج والثانية تاريخ فرضه. فأما المسألة الأولى وهي فرض الحج، فذكر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك دليلين اثنين من القرآن الكريم. أولهما قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثانيهما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبين هاتين الآيتين فرق عند المحققين، فإن الآية الأولى تدل على فرض الحج ابتداء، وأما الآية الثانية فتدل على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيه. وعلى هذا فإن الآية الثانية لا تصلح دليلا على فرض الحج، فإنها إنما تكون دليلا صالحا على وجوب الإتمام بعد الشروع فيه. وأما الآية الأولى فإنها ظاهرة صريحة في إيجاب الحج. ووجه الدلالة على إيجاب الحج منها قوله تعالى: على الناس، لأن على من الألفاظ الموضوعة شرعا للدلالة على الإيجاب، فإن دلائل الأمر تنقسم عند أهل العلم إلى نوعين اثنين. النوع الأول ألفاظ الأمر الصريحة، والنوع الثاني ألفاظ الأمر غير الصريحة. فأما ألفاظ الأمر الصريحة فهي أربعة ألفاظ ذكرها باختصار العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول، إذ قال: أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وأما النوع الثاني وهو الألفاظ غير الصريحة فقد أطنب في ذكرها العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. ومن جملتها الإتيان بعلى، فإنه دال على كون المذكور في السياق مأمورا به، كهذه الآية التي يستنبط من الإتيان بكلمة على فيها على وجوب الحج. أما الآية الثانية فكما سبق فإنما هي دالة على وجوب الإتمام بعد الدخول فيه. أما المسألة الثانية وهي تاريخ فرض الحج، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على أقوال، أصحها أن آية فرض الحج لم تنزل إلا في السنة 9 من الهجرة، على خلاف مذهب الجمهور القائلين بأنها نزلت 6. وقد اختار هذا جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والعلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، وذلك أن الآية التي احتج بها القائلون بأن الحج فرض 6 وهي قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، لا تدل على فرض الحج والعمرة ابتداء، وإنما هي دليل في حق من شرع فيهما أن يتم نسكه الذي دخل فيه.
فإذا أدى الإنسان عن الحج فليكن أعظم ما يهتم به إخلاص ذلك لله تعالى، لأن يكون مقصده ما أمر الله به من حد بيته الحرام، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج على رحل غط وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. أخرجه الترمذي.
من الأصول العظيمة التي تفتقر إليها العبادات جميعا انبعاث الإخلاص فيها، فإن الإخلاص مركب الخلاص، وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وحقيقة الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله عز وجل، فيجب على مريد الحج والعمرة أن يشهد هذا المقام العظيم في قلبه، فيكون الحامل له على القيام بهذا النسك هو الإخلاص لله رب العالمين، بلا رياء ولا سمعة ولا محبة محمدة ولا ثناء من العالمين. والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى بخصوص المناسك حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جماعة منهم البوصيري في زوائد ابن ماجه وابن حجر في فتح الباري. وعزو المصنف رحمه الله تعالى الحديث إلى الترمذي هكذا مطلقا فيه نظر، فإن الحديث غير مخرج في جامع الترمذي، وإنما رواه الترمذي في كتاب الشمائل. وتقدم أن من القواعد الكبار المتعلقة بعلم التخريج النظر إلى الإطلاق والتقييد في المخرجين، فإنك إذا قلت أخرجه البخاري هكذا مطلقا كان منصرفا إلى صحيحه، فإذا أردت أن تعزو حديثا إلى كتاب آخر من كتب البخاري لزم عليك أن تقيده. فمتى عزوت حديثا إلى كتاب الأدب المفرد لأبي عبد الله البخاري لم يصح أن تقول فيه أخرجه البخاري هكذا، بل يجب عليك أن تقيده بقوله: أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقل مثل هذا في هذا الموضع، فكان الحقيق بالمصنف رحمه الله تعالى أن يقيده بقوله: أخرجه الترمذي في الشمائل، لئلا يلتبس بكتابه الجامع.
وليحرص على طيب النفقة التي يمتلكها في الحج وسلامتها من الشبهات، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا.
من الأصول العظام التي تتعلق بحج بيت الله الحرام حرص العبد على طيب النفقة التي ينفقها في الحج وسلامتها من الشبهات، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا حج الإنسان بمال حرام أو على دابة مغصوبة أو مركب مسروق فإن حجه صحيح عند جمهور العلماء، ومذهب الإمام أحمد عدم صحة حجه وإجزائه ولا إجزائه، والمختار هو تصحيح حجه مع الإثم، فإن حجه صحيح لكنه يأتم لأنه حج بنفقة حرام أو ركب مركبا مغصوبا مسروقا غير حلال بلغه الحج. وكلما ازداد حل المال والنفقة التي حج بها العبد ازداد أثر انتفاعه بحجه في نفسه في أثناء أداء تلك المناسك وبعدها، فينبغي على العبد أن يتحرى طيب النفقة التي ينفقها في هذا العمل الصالح. وقد قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فمن جملة ما يعين العبد على بلوغ منزل الحج المبرور تطيبه للنفقة.
واعلم رحمك الله أن الحج فيه أمور واجبة ومسنونة ومستحبة، ونحن نرتب ذلك فنذكر أعمال الحج واجبها ومسنونها ومستحبها، ثم نذكر بعد ذلك أركان الحج التي لا يصح إلا بها ومفسداته، ونرتب ذلك على ثلاثة أبواب وخاتمة في أركان الحج والعمرة وواجباتها.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن أعمال الحج تتفاوت أحكامها، فمنها ما يكون واجبا لازما على العبد، ومنها ما يكون دون ذلك مستحبا مسنونا في حقه. وقد فارق المصنف رحمه الله تعالى هاهنا بين السنة والمستحب، ولم يطرد أصل صحيح أعمله في كتابه يفهم به مراده في التفريق بين السنة والمستحب. وجمهور الأصوليين على أن المستحب أصل كلي تختلف مراتبه باختلاف قوة الدليل فيه، فتارة يكون المستحب سنة، وتارة يكون المستحب تطوعا، وتارة يكون المستحب نافلة وهلم جرا. ومن أهل العلم من يطلق السنة ويريد بها ما دل عليها دليل خاص، ويطلق المستحب ويريد به ما دل عليه دليل عام. والمراد أن تعرف أن السنة والمستحب يجتمعان في شيء واحد اتفاقا، وهو أنهما جميعا من الخطاب الشرعي الطلبي غير المقتضي للإلزام، فالعبد في ذلك مخير. وإن كان الأفضل في تكميل العبودية أن يحرص العبد على الإتيان بالسنن والنوافل كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على ترتيب كتابه، وأنه رتب كتابه على ثلاثة أبواب وخاتمة، ثم نشر هذه المقاصد العظيمة من الأركان والواجبات والسنن والمستحبات في أثناء هذا الكتاب.
الباب الأول في الإحرام وما يتعلق بذلك إلى دخول مكة، فإذا وصلت الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وهو قرن المنازل، فتجرد من المخيط، ويسن الاغتسال للإحرام والتنظف وتقليم الأراحل ونتف الكبر وقص الشارب وحلق العانة. ثم
المراد بالإحرام هو نية النسك الخاصة، لأن مريد الحج والعمرة له نيتان اثنتان، أولاهما نية عامة وهي كائنة معه مذ خرج من بلده قاصدا بيت الله الحرام، والثاني نية خاصة وهي النية التي يحدثها العبد عند الوفود إلى الميقات. ومتى ترك العبد هذه النية الخاصة لم تكفه النية العامة التي خرج بها من بلده، بل لا بد أن ينوي في الميقات الدخول في النسك من الحج والعمرة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ميقات واحد من المواقيت المعروفة، وهو ميقات أهل نجد، لأنه أراد أن يكتب هذه الرسالة تعليما لمن يحتاج إلى بيان أحكام الحج من أهل بلده. والاقتصار على ما يحتاجه المخاطبون أصل عظيم دلائله مبثوثة في القرآن والسنة، فلأجل الالتفات إلى ما يصلح للمخاطب اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر قرن المنازل، وهو السيل الكبير من المواقيت. وتقدم أن المواقيت المكانية التي وقتت الحج تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. والقسم الثاني ما وقته عمر رضي الله عنه وانعقد عليه الإجماع وهو ذات عرق. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت ذات عرق لأهل العراق لا يثبت منها شيء، وإنما يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه وجرى عليه العمل وانعقد به الإجماع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مريد الحج والعمرة إذا وصل إلى ميقات بلده وهو لأهل نجد قرن المنازل تجرد من المخير وهو اللباس الذي كان عليه، ويسن له حينئذ أن يغتسل للإحرام وأن يتنظف ويقلم أظافره وينتث إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه ضعيفة لا يثبت منها شيء، وإنما ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عنهم. فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ إلا أن هذا متأكد في حق من كان محتاجا إلى الغسل كالحائض والنفساء بالنص، وفي حق من كان شبيها بحالهما، فإذا كان للعبد حاجة إلى الاغتسال تأكد الاستحباب في حقه، وأما إذا لم تكن له حاجة فليس في الأدلة الصحاح من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الاغتسال هاهنا. وأقوى ما روي في هذا الباب ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وما عدا هذا مما يذكره الفقهاء كتقليم الأظافر وحلق الشارب ونتف الإبط فليس هذا من خصائص الإحرام كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، بل هذا تبع للحاجة، فإذا كان العبد محتاج إلى أن يأخذ من شعره فينتف إبطه ويقصر شاربه ثم يقلم أظفاره كان ذلك متأكدا في حقه لئلا يحتاج إلى شيء منها بعد ذلك وهو ممنوع منه. أما إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يكون مستحبا في حقه.
ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين يتزو بثوب ويتغذى بآخر.
إذا تجرد المحرم ثم تهيأ لإحرامه بغسل أو وضوء حسب حاله شرع يلبس ثياب الإحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الثياب بثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنها إزار ورداء، وهي السنة كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. وكيفما لبس مريد النسك من غير المخيط جاز ذلك، إلا أن السنة أن يلبس إزارا ورداء. والوصف الثاني أن يكون أبيضين، لما ثبت عند الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. والوصف الثالث أن يكونا نظيفين، لما في ذلك من كمال العناية بهذه العبادة والتهيؤ لها والتجمل للدخول في هذا المنسك العظيم، ويكون لبسه لها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يأتزر بثوب ويرتدي آخر.
ويسن له الطيب في بدنه ورأسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثم يلبي به.
إذا لبس المحرم ثيابه ولم ينوي بعد الدخول في النسك سن له الطيب في بدنه ورأسه إجماعا، كما اتفق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثوب فمذهب جمهور أهل العلم على كراهة تطيب الثوب لمريد النسك، فيسن للعبد إذا أراد أن يشرع في نسكه فتنظف وتطهر أن يتطيب في بدنه ورأسه اقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يلبيه بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المحرم إذا نوى الدخول في نسكه بقلبه لبى كحال المصلي إذا أراد أن يصلي فيدخل في صلاته، فإنه يكبر بتكبيرة الإحرام، فجعلت تكبيرة الإحرام دليلا على الدخول في الصلاة، وكذلك جعلت التلبية دليلا على الدخول في النسك. ولو نوى المحرم بقلبه الإحرام ولم يلبي صح نسكه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي أيضا: لبيك إله الحق. إلا أن هذا الحديث الأشبه أنه لا يروى إلا مرسلا، والمشهور من تلبيته صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد هو هذه الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أما الزيادة عليها من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت منها شيء.
وإن كان قارنا فالسنة أن يقرن بالنية لفظة التلبية فيقول: لبيك عمرة وحجا. وإن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: لبيك عمرة. وإن كان مفردا قال: لبيك حجة، وهو مخير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تلبية تقرن بالنية عند إرادة النسك، وهي تختلف باختلاف أنواع النسك، فإن النسك له أنواع ثلاثة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فإذا كان مريد النسك قارنا لبى بقوله: لبيك عمرة وحجة. وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة. وإن كان مفردا قال: لبيك حجة. وليس شيء من هذه الألفاظ واجبا باتفاق أهل العلم، كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في مناسك الحج، بل كيفما لبى العبد صح ذلك منه.
وهو مخير بين الأنساك الثلاثة القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، ولا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج. وقال كثير من العلماء: إنه الأفضل لمن ساق الهدي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تواتر عنه أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك من لم يكن معه هدي من أصحابه، ويحل المتمتع من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج يوم التروية من مكة، وإن شاء أفرد الحج واعتمر بعد أشهر الحج.
من توسعة الله عز وجل على عباده في هذا المنسك العظيم أن جعل نسك الحج على ثلاثة أنحاء، أولها الإفراد وهو الاقتصار على الحج فقط، وثانيها القران وهو الجمع بين العمرة والحج غير أنه لا يحل بينهما، والثالث التمتع وهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في يوم التروية. فهذه أمساك ثلاثة كلها مأثورة صحيحة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضلها على ثلاثة أقوال. فالقول الأول تفضيل القران، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني تفضيل الإفراد، وهو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث تفضيل التمتع، وهو مذهب الحنابلة. فاختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، مع قول جمهورهم بأن العبد مخير بينها، فكيفما جاء بواحد منها صح ذلك منه وأجزاه. وذهب طائفة من المحققين رحمهم الله تعالى كأبي العباس بن تيمية الحفيدي وغيره إلى التفضيل بينها باعتبار حال مريد الحج والعمرة. رحمك الله. فإن مريد الحج والعمرة له حالان اثنان: الحال الأولى أن يكون سائقا للهدي، فإذا ساق العبد هديه فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي حج وهو قارن في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. والحال الثانية أن لا يكون سائقا لهديه، فإذا لم يسق العبد هديه لكنه أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج، أو وصل إلى بلد الله الحرام قبل أشهر الحج فأتى بعمرة، فحينئذ فإن الأفضل في حقه الإفراد. فإذا لم يكن قد وصل إلى بلد الله الحرام قبل أشهر الحج فأتى بعمرة ولا أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج، فإن الأفضل حينئذ في حقه التمتع. وبهذا القول تجتمع الأدلة في التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق المفرد أنه إذا أتى بالحج اعتمر بعد أشهر الحج، وهذه العمرة هي التي تسمى بالعمرة المكية، وهي التي تكون في حق خارج من مكة وليس داخلا فيها، كحال المفرد الذي يحرم بالحج وحده، فإذا قضى نسكه خرج حينئذ وجاء بعمرة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصورة المسماة بالعمرة المكية على أقوال، أصحها أن العمرة المكية جائزة غير مستحبة ولا بدعة، والقول بالجواز هو المتوسط بين القولين بالاستحباب والبدعية. والذي دل على الجواز هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت هذا عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها فكانت تفعله ثم تركته، فالأفضل عدم فعله، لكن إن فعله الإنسان كان ذلك جائزا ليس ببدعة، خلافا لأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم.
ويستحب أن يكون إقامه بعد صلاة مكتوبة ويستحب
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد صلاة مكتوبة، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيينها على أقوال أصحها أنها صلاة الظهر، فالأكمل للإنسان أن يكون إحرامه بعد أداء الفريضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتفق له هذا فهل للإحرام صلاة تخصه تكون ركعتين؟ على قولين مشهورين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن للإحرام صلاة تخصه هي ركعتان، والقول الثاني أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله، وكأن هذا القول أشبه بالصواب، فإني لم أجد في شيء من الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون ركعتين يريدون بهما صلاة الإحرام، وإنما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده أنهم كانوا يحرمون بعد صلاة مكتوبة، فالأفضل للعبد أن يكون إحرامه على هذه الصفة.
ويستحب الإكثار من التلبية إذا علا مكانا مرتفعا أو ركب راحلة أو التقت الركاب أو هبط واديا وإن أرادت زيادة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا استحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال برقي مكان مرتفع أو هبوط واد أو ركوب راحلة أو التقاء الركاب، وقد ثبت هذا عن جماعة من السلف رحمهم الله من أصحاب ابن مسعود وغيره، واستنبطه بعض أهل العلم مما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. والهبوط من الثنية يعني النزول في بطن الوادي، فاتفق من موسى عليه الصلاة والسلام رفعه للصوت بالتلبية في هذا المقام، مما يدل على تأكد الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها عند تغير الأحوال. وكما سبق فإن هذا بعينه لم يثبت إلا عن جماعة من التابعين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المروي في هذا الباب لا يصح.
وإن أراد الزيادة على ذلك فلا بأس، كقوله: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبار إليك والعمل لبيك حقا تعبدا ورقا، اللهم اجعلني من أكرم وفدك الذين رضيت وارتضيت وقبلت وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك، اللهم يسر لي أداء ما نويت من الحج وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد أنه صلى الله عليه وسلم في حجته إذا رأى كثرة الناس توارع في رحله وقال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة التلبية النبوية واستحباب الإكثار من التلبية عند اختلاف الأحوال، بيّن رحمه الله تعالى أن الزيادة على التلبية بألفاظ أخرى جائز لا بأس به، وسبق أن عرفت أن الثابت عن النبي الأول ما زاده الصحابة رضوان الله عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم لا ينكر عليهم، وهو قولهم رضوان الله عليهم: لبيك ذا المعارف. فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يزيدونها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم لا ينكر عليهم. والقسم الثاني ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، وثبت عن ابنه عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا القسم مما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فتركهم. والقسم الثالث الزيادة على هذه الألفاظ مما يكون فيه معنى التلبية، فهذا جائز لا بأس به، فإذا لبى العبد بأي صفة زائدة عما تقدم كان ذلك جائزا عند أهل العلم، ومن جملته ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا الذي تقدم تعلم أن التلبية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة المشهورة لا غير، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عنهم في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم زادوا لبيك ذا المعارف، ثم صح عنهم رضوان الله عليهم الزيادة على ذلك بألفاظ تقدمت. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى زائدا عن التلبية في هذا المقام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكن المقام مقام دعاء، فإذا خلط العبد دعاءه تلبيته بدعاء وتسبيح وتحميد كان ذلك جائزا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى.
فصل في ما يجوز فعله للمخير، وهي تسعة. الأول
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان ما لا يجوز فعله للمحرم، إلا أنه زاد في آخره تاسعا يشمل المحرم وغيره، كما نبه على ذلك هو بقوله لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته إلى آخره، فإن هذا الأمر التاسع لا يختص بالمحرم بل هو عام. ولعل المصنف رحمه الله تعالى تسمح في توسعة الترجمة التي ترجم بها من جهة أن أغلب الأمور المذكورة في هذا الباب متعلقة بالمحرم، ومن هنا قال فصل فيما لا يجوز فعله للمحرم. وهذه الأمور التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يختص بالمحرم بخلاف الأمر التاسع هي محظورات الإحرام.
وهي تسعة. الأول لبس النقيق من السراويل والثياب إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل.
هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على هيئة العضو، وليس هذا اللفظ من الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قال به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع الفقهاء رضوان الله عليهم على استعمال هذه الجملة. وإنما جاء النهي أن يلبس المحرم السراويل والقمص والعمائم والبرانس والخفاف، ثم بنى عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا المعنى، فلا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا من المخيط مما جاء التصريح به في النص كالعمائم والبرانس والخفاف والقمص والسراويل، أو ما كان في معناه كالجبة والدرع والثوب ونحوها، إلا لمن لم يجد الإزار فإنه يجوز له لبس السراويل.
الثاني استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك شمه ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وله الاستحال بما لا طيب فيه.
هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تمسوه بطيب، فدل هذا على أن المحرم ممنوع من مس الطيب في بدنه أو ثيابه. وألحق بذلك الشم عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمراد بالشم ما وقع بقصد، أما إذا لم يقع بقصد كان يدخل الحاج أو المعتمر مكانا مطيبا ثم يشم الرائحة التي فيه، فإن هذا لا يكون داخلا في حقيقة هذا المحظور. أما إذا قصد المحرم الشم فإنه حينئذ يكون مستعملا للطيب، لكن هل يكون استعماله للطيب حاصلا بالقصد مع التلذذ أو ولو بدون تلذذ؟ على قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من لا يرى شم الطيب محظورا في حق المحرم إلا إذا انضم إلى القصد إرادة التلذذ بشم الرائحة، أما إذا خلت من إرادة التلذذ فإن ذلك لا يكون ممنوعا في حقه، وهذا القول أولى بالصواب. فإذا شم المحرم طيبا بقصد لا على إرادة التلذذ كأن يريد شراءه مثلا فإنه لا يكون محظورا في حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جواز شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض كالخزامة وغيرها، فللمحرم أن يشم الروائح الطيبة من نبات الأرض الذي يتفق في طريقه، وله أيضا أن يكتحل بما لا طيب فيه.
الثالث إزالة الشعر والضر ذكرا كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه بنفق وإن انكسر ظهره جاز له رميه.
هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله إزالة الشعر وأدخل فيه الظفر. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يفرد هذين المحظورين، من يجعل هذا المحظور محظورين اثنين، فيذكر إزالة الشعر إفرادا ويذكر إزالة الظفر إفرادا، وكل ذلك سائر. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يوافق تعبيره التعبير القرآني فيذكر حلق الرأس، لأنه هو الذي جاء في القرآن الكريم كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. ثم ألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بقية الشعر بالرأس لما جاء عن جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أنه قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فدل هذا على المنع من إزالة سائر الشعور غير شعر الرأس، فإن شعر الرأس محل اتفاق بين أهل العلم، وأما بقية الشعور فهو قول الجمهور وذكر فيه إجماع وهو الصحيح، فلا يجوز للمحرم أن يقرب شيئا من شعره سواء كان شعر رأسه أم سائر شعر بدنه. ومثل هذا الظفر فإنه لا يجوز للمحرم أن يقلب أظفاره، وقد دل على ذلك الأثر كما ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: من انكسر إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. فدل قوله إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه على المنع من قص الأظافر إلا في حق من اضطر إليها، فإذا اضطر إليها فلا بأس حينئذ لأنه محتاج إلى فعل المحظور بخلاف من لم يضطر إلى ذلك. وقد نقل الإجماع على هذا أن المحرم ممنوع من تقديم أظفاره، وما سوى هذا القول فإنه قول من شذوذ العلم. ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه برفق، ويجوز له أيضا إذا انكسر ظفره أن يقص هذا الظفر كما ثبت هذا في أثر ابن عباس المتقدم.
الرابع تغطية الرأس وله الاستغلال بالخيمة ونحوها، والمرأة إحرام هذه والإجلال إذا مر بحجاب الأذان لتدرس ثمارها وتحرص على أن لا يمس وجهها.
هذا هو المحظور الرابع من محظورات الإحرام، فيمنع المحرم من تغطية رأسه إذا كان رجلا، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي وقصته الناقة ولا تخمروا رأسه. فلا يجوز للمحرم من الرجال أن يغطي رأسه، وله أن يستظل بخيمة، وليس هذا من التغطية الممنوعة. فإذا استظل المحرم بغير ملاصق سواء كان تابعا له كخيمة أو مظلة أو كان غير تابع له كشجرة فإن ذلك جائز عند أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيما كان غير فيما كان تابعا له. وأما ما كان غير تابع له كالشجر فإنه جائز باتفاقهم رحمهم الله تعالى. وأما المرأة فإنها لا تدخل في هذا المحظور، فيجب على المرأة المحرمة أن تغطي رأسها، ولكن تختص بما يتعلق بوجهها، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فلا يجوز للمحرمة أن تلبس نقابا أو ما في معناه كالبرقع. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن المرأة إحرامها بوجهها، يعني أنه يجب عليها كشف الوجه ما لم تلق رجالا أجانب، فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب وجب عليها كشف الوجه. هذا هو قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من يرى أن الذي نهيت عنه المرأة إنما هو لبس النقاب والبرقع، فلا يجب عليها أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب حال إحرامها. وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، والأول هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى. والفرق بين القولين أن أبا العباس ومن تبعه يرون أن المرأة منهية عن النقاب والبرقع وما في معناهما خصوصا لا على إرادة جنس تغطية الوجه. أما على قول الجمهور فإنهم يرون أن المرأة ممنوعة حال إحرامها أن تغطي وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اشتراط أن لا يمس غطاؤها لوجهها، أن لا يمس غطاؤها وجهها، هذا الشرط ليس معروفا في الأحاديث ولا في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحمد رحمه الله تعالى، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة في المغني. والعادة جارية بأن خمار المرأة التي تسلها على وجهها لا بد أن يمس وجهها.
الخامس عقد النكاح له أو لغيره لقوله عليه الصلاة والسلام المحرم لا ينكح ولا ينكح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى محظورا آخر من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح له أو لغيره، كما ثبت النهي بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق بين أهل العلم. ثم اختلفوا في الخطبة هل هي ملحقة به أم لا، على قولين صحهما والله أعلم، أن الخطبة ملحقة بعقد النكاح لأنها في معناه، فيمنع المحرم من عقد النكاح وخطبته جميعا.
السادس وقف في فرض، وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف.
هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، أن يطأ المحرم في فرض، فإذا جامع المحرم فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والمراد بالرفث هو الجماع ودواعيه. وإذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، بخلاف وطئه بعد التحلل الأول فإن حجه لا يكون فاسدا مع اجتماع الإثم والفدية في كليهما، ولو بعد الوقوف بعرفة. فإذا وطئ في فرج بعد الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن حجه يكون فاسدا.
السابع المباشرة فيما دون الفرج، ولا يفسد النسك، وكذا القبلة واللبس والنظر بشهوة.
هذا محظور آخر من محظورات الإحرام، وهو المباشرة فيما دون الفرج. والمراد بالمباشرة الإفضاء بالبدن إلى البدن لأجل الملامسة الكائنة بين البشرتين في الرجل والمرأة، سميت بالمباشرة. فإذا باشر المحرم بشهوة فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام، إلا أنه لا يفسد نسكه بذلك. والدليل على الاعتداد بكون المباشرة محظورة دخولها في جملة دواعي النكاح المندرجة في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق، فإن دواعي الجماع ملحقة به، إلا إذا ضعف الداعي فإن في إلحاق ذلك بالجماع نظرا، كالنظر بشهوة، فإن في جعل النظر بشهوة له حكم المباشرة نظر. والمختار أن النظر بشهوة وإن كان محرما على كل حال في حق المرأة الأجنبية فإنه لا يكون محظورا من محظورات الإحرام، بخلاف الدواعي المتأكدة من دواعي الجماع كالمباشرة والتقبيل بشهوة، فإن في إلحاقها بالجماع وجعلها محظورا قوة.
الثامن قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحلية والكلب العقور، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بإشارة ولا غيرها، ولا يجوز له أكل ما صيد لأجله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا المحظور الثامن، ويكون التاسع بالتفريق بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر وعدهما اثنين. وأما على سياق المصنف رحمه الله تعالى فإنها تكون ثمانية، ومن عدها تسعة في الفصل بين إزالة الشعر وتقليم الأظافر كان قوله صحيحا أيضا. وهذا المحظور الثامن قد دل عليه القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيحظر على المحرم أن يصيد صيد البر أو يقتله. فإذا صاد المحرم صيدا مأكولا أو قتله فقد وقع في محظور، بخلاف قتل الفواسق، وهي الغراب والفارة والعقرب والحية والكلب العقور. ومذهب جمهور أهل العلم على إلحاق سائر ما فيه ضرر وعدو بهن، وهو القول الصحيح. ففي حكم هذه الخمس السباع العادية المتوحشة التي يخشى الإنسان منها ضررا، فإنه يجوز له حال إحرامه أن يقتلهن. وإذا حرم على المحرم صيد البر فإنه يحرم عليه كذلك الإعانة عليه بإشارة وغيرها، فلا يجوز له أن يعين على صيد البر بأي نوع من أنواع الإعانة، كما ثبت ذلك في قصة أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح. كما لا يجوز له أيضا أن يأكل ما صيد لأجله، فإذا صيد صيد لأجل المحرم فإنه يحرم عليه أن يأكل منه، وإنما يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون صائده حلالا غير محرم، فمتى كان صائد الصيد غير متلبس بالإحرام تحقق الشرط الأول. والثاني أن لا يكون هذا الصائد صاد الصيد لأجل المحرم، فإذا صاد صيده لأجل إكرام المحرم حضر في حق المحرم تناوله، أما إذا صاده لا لأجله فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد. وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
فإن احتاج إلى حلق شعر أو تغطية رأس أو لبس مخيط فله فعله وعليه فدية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة تتعلق بمن فعل محظورا محتاجا إليه، فمن احتاج إلى محظور ففعله كأن يحلق رأسه أو يغطيه أو يلبس مخيطا فإنه متى احتاج إلى ذلك فعله وعليه الفدية، وسيأتي بيان فدية هذه المحظورات، بخلاف من لم يحتجب فإنه إذا فعله يكون آثما. فالفرق بين المحتاج وغير المحتاج من جهة الإثم فقط، وأما الفدية فإنها متقررة في حقهما، فلو أن إنسانا حلق رأسه غير محتاج إليه فإنه يبوء بالإثم وتكون عليه الفدية، وأما إن حلق رأسه وهو محتاج إلى ذلك فإنه يفدي ولا إثم عليه، فيجتمعان في شيء ويفترقان في آخر، فاجتماعهما في لزوم الفدية لهما جميعا وافتراقهما في ارتفاع الإثم عمن كان محتاجا وتحققه في من لم يكن محتاجا. وإنما الفقه جمع وفرق، كما قال بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الفقه الجمع والفرق، وبين هذا مطولا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين.
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه وفدية حلقه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة ثانية تتعلق بفعل المحظورات، وهو إذا فعل محظورا ناسيا. وقصر المصنف رحمه الله تعالى العذر في ذلك على لبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس، والمختار أن العذر بالنسيان يعمها جميعا، كما هو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيدي رحمه الله تعالى. فإذا فعل المحرم محظورا من هذه المحظورات ناسيا غير ذاكر فإنه لا شيء عليه. والذي تدل عليه عمومات الأدلة وقواعد الشريعة أن المحرم لا يكون آثما إذا فعل شيئا من المحظورات إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما غير جاهل، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا غير ناس، والشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في حق المحرم أو وقع شيئا من المحظورات، حينئذ فإنه يكون آثما، بخلاف ما لو فعل محظورا وهو جاهل أو ناس أو مكره فإنه لا يأثم بهذا الفعل. والناس باعتبار فعلهم للمحظور ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يفعله وهو غير عالم أو ذاكر أو مختار فلا شيء عليه. والقسم الثاني من يفعل المحظور مع العلم والذكر والاختيار لكنه يحتاج إلى فعله، فعليه الفدية ولا إثم عليه. والقسم الثالث من يكون كذلك عالما ذاكرا مختارا لكنه غير محتاج إلى المحظور، فعليه الفدية مع الإثم.
وفدية حلق الرأس والمس والطيب وإزالة أكثر من شعرتين أو مضغين، فهذا يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو الانتشاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهنا فدية الأذى في حق من حلق رأسه أو لبس مخيطا أو استعمل طيبا، وهو التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام، أو ذبح شاة. ثم قدر رحمه الله تعالى ما يحلق من الشعر أو يقلم من أظافر بأن يكون أكثر من شعرتين أو ظفرين. وقد اختلفت أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير القدر من الشعر والظفر الذي يقع به المحرم حينئذ في المحظور على أقوال عدة، فمنهم من عده باثنتين ومنهم من زاد على ذلك. وليس لشيء من هذه الأقوال دليل يعول عليه، ولا أشبه والله أعلم ما ذكره بعض المالكية في الرأس أنه متى تحقق به إماطة الأذى كان ذلك وقوعا في المحظور ويلحق بهذا تقليم الظفر، فمتى كان فعله في حلق رأسه أو تقليم ظفره إماطة للأذى تحقق حينئذ الفدية في حقه. وهذا هو الذي يدل عليه قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فعلق الحلق مع الفدية بوجود الأذى. فمتى وجد الأذى بحيث يميط شيئا مؤذنا بذلك فإنه حينئذ تتحقق الفدية في حقه، وأما التقدير بالشعرتين والثلاث والأربع والخمس فإن هذا رحمك الله فإن هذا قول فيه نظر شديد لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم كما في الصحيح، والمحتجم يحتاج إلى أخذ شيء كثير من شعره يفوق هذه الأعداد التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإذا علم هذا فينبغي أن يعلم ضابط أنواع الفدية في المحظورات، فإن المحظورات باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: فالقسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فإذا عقد المحرم نكاحا فقد وقع في محظور إلا أنه لا فدية عليه. والقسم الثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو بدنة، وهي بدنة، وتكون في حق المجامع حال إحرامه، سواء قبل التحلل الأول أو بعده. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول أو بعده لزمته فدية هي نحر بدنة، ولم يثبت في هذا دليل نقلي من القرآن أو السنة، لكنه ثبت عن جماعة من الصحابة إيجاب فدية ذبح، إيجاب فدية نحر البدنة في حق المجامع قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وحده ولا مخالف له من الصحابة، وهذا القول أحرى الأقوال بالصواب. فإن قيل إذا كانت البدنة لازمة للمجامع قبل التحلل الأول وبعده، فما الفرق بين المجامعة في هذين الموضعين؟ فالجواب أنهما يجتمعان ويفترقان، فيجتمعان في إيجاب البدنة والإثم، ويفترقان في فساد الحج وإيجاب القضاء. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإنه يأثم وعليه فدية هي نحر بدنة، ويفسد حجه ويجب عليه القضاء. أما إن جامع بعد التحلل الأول فإنه يأثم وعليه فدية ولا يفسد حجه ولا يجب عليه القضاء، فيقع بينهما الاجتماع والافتراق بما ذكرنا. والقسم الثالث ما فيه الجزاء أو بدله من صيام أو طعام، من طعام أو صيام، وهو الصيد، فإذا صاد المحرم صيدا وجب عليه جزاء المثل أو بدله من الطعام والصيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. والقسم الرابع ما فيه فدية الأذى، وهي المذكورة في كلام المصنف المتقدم بالتخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وفيه قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا وقع العبد في شيء من المحظورات الباقية غير ما تقدم كان يحلق رأسه أو يلبس مخيطا أو يستعمل طيبا، ففيه هذه الفدية التي تسمى بفدية الأذى مخيرا فيها.
التاسع: لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرب أو نبات يمر بغيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا محرما يمنع منه داخل الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وهو قطع شجر الحرم أو نباته. فيحرم على العبد محرما أو غير محرم أن يقطع شجر الحرم أو نباته، لكن هذا كائن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الشجر والنبات رطبا غير يابس، فإذا كان يابسا جاز له الانتفاع به. والشرط الثاني أن يكون مؤذيا، فمتى آذى فإنه يجوز قطعه دفعا لأذاه. ومحل هذا الحكم إنما هو في الشجر والنبات الذي يخرج من الأرض بنفسه لا ما يغرسه الناس، فما يغرسه الناس فهو لهم ولا يتعلق به هذا الحكم. فالأشجار التي توضع للاستظلال أو للزينة في داخل الحرم مما يغرسه الناس لا يلحق بهذا الحكم، وإنما يختص الحكم بالشجر والنبات الذي يخرج بنفسه بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولا يجب في حق قاطع الشجر والنبات فدية، وإنما عليه على القول الصحيح أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. فإذا سئلت عن محظور في الحرم لا فدية فيه، فما الجواب؟ أحسن، قطع الشجر. فإن قطع الشجر سواء مما غرسه الناس أو لم يغرسه الناس يكون محرما، لكنه ليس فيه فدية. فإذا سألت عن محظور يفعله المحرم لا فدية فيه، فما الجواب؟ عقد النكاح وما في حكمه كالخطبة. نعم.
فصل: ويستحب له إذا وصل إلى الحرم أن يقول: اللهم إن هذا حرمك وأمنك، فحرم لحمي ودمي وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك.
هذا الذكر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبع فيه جماعة منهم الإمام أحمد في منسكه الذي صنفه ورواه عنه تلميذه المروذي وغيره، ويكون هذا الذكر في حق الواصل إلى الحرم قبل أن يدخل مكة، حين كانت مكة دون الحرم كثيرا، فكانت أميال الحرم ترد على الداخل ثم تمضي مسافة، ثم يدخل بعد ذلك في مكة، ثم يدخل بعد ذلك في المسجد الحرام. أما اليوم فإن مكة تشرفها الله قد تجاوزت حدود الحرم، فحينئذ لا يقول هذا الذكر عند القائلين به إلا إذا دخل الحرم. ولو دخل مكة قبل دخول الحرم كما هو اليوم فإنه لا يقول هذا الذكر، إلا أن هذا الذكر لا يعرف في شيء من الآثار المأثورة عن الصحابة رضوان الله عنهم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل عدم الإتيان به، لأن التوقيت للذكر بمكان أو زمان أو حال أو صفة يفتقر إلى دليل، كما ذكره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد والشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، فإذا خلا من الدليل فإنه حينئذ لا يسرع للعبد أن يأتي به.
ويستحب له أن يستحضر من الخشوع والخضوع والهيبة ما أمكنه ويحذر من المعاصي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مما يستحب للمحرم أن يستحضر الخشوع والخضوع والهيبة ما أمكنه، لما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره، والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان شريح القاضي رحمه الله تعالى إذا أحرم كان كالحية الصماء، يعني لا يشتغل بما لا يعنيه، خاشعا خاضعا متهيبا للمقام الذي هو فيه.
ويحذر من المعاصي والهم بها، قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، والحسنات فيه تضاعف والسيئات كذلك، ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الضبط وهو إتيان أهله، والفسوق وهي المعاصي كلها، والجدال وهو أن تمالي صاحبك حتى تغضبه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية.
مما ينبغي أن يحذر منه المحرم حال إحرامه خاصة وفي جميع أحواله عامة مواقعة المعاصي والهم بها، فإن مواقعة المعاصي والهم بها في بلد الله الحرام أمر عظيم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم بالمعصية في الحرم أمر عظيم، والمراد بالهم ها هنا الهم الذي ينضم على العزم على الفعل مع التمكن فيه، فإن الهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نوعان: أحدهما هم إصرار، والثاني هم خطرات. والذي يؤاخذ به العبد ويحذر منه هو هم الإصرار، وأما مجرد الخطرة فإن العبد لا يخلو من هذه الواردات. والداعي إلى الحذر من الهم في المعاصي في بلد الله الحرام هذه الآية العظيمة التي دلت على أن إرادة الذنب أعد لصاحبها عذاب أليم، فقال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا ريب أن المعاصي من جملة الإلحاد في بلد الله الحرام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السيئات تضاعف في الحرم كما تضاعف الحسنات، وهو أحد قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أن السيئات لا تضاعف وإنما يعظم قدرها، وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، فإن السيئة بمثلها لكنها باعتبار قدرها وحجمها تختلف باختلاف ما يقترن بها، ومن جملة ما يقترن بها أن تكون في بلد الله الحرام. فإن المحرم في بلد الله الحرام يكون سيئة بمثله، لكن يختلف قدره ووزنه في غيره، فالنظرة الحرام في البلد الحرام هي سيئة واحدة، لكنها من جهة استعظامها واستقباحها وقدرها تكون أعظم من إيقاعها في غير بلد الله الحرام، فيحصل بهذا الفرق بين السيئات في بلد الله الحرام وغيره من البلاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يجتنبه المحرم الرفث والفسوق والجدال، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنهي العبد في هذه الآية عن ثلاثة أمور: